والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب من الشرك النذر لغير الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم، قال: باب من الشرك النذر لغير الله. كما قلنا، المقصد العام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من هذا الكتاب أنه يقرر ماذا؟ يقرر التوحيد ووجوبه، ويقرر الشرك وخطورته، وأنه منه ما يخرج من ملة الإسلام وهو الأكبر، أو لا يخرج من ملة الإسلام وهو الأصغر، وبين خطورة ذلك، ثم بين آحاد هذا الشرك من الأكبر والأصغر في هذه الأبواب. فمن الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. فهذا النذر لغير الله، وهو معناه ماذا؟ النذر هو إلزام المكلف أو إلزام الإنسان نفسه بشيء تقربا إلى الله. هذا النذر في أصل، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا النذر اللي هو الإلزام على ثلاثة أقسام، هذا النذر على ثلاثة أقسام. الأول أن ينذر لله طاعة، فهنا نقول يجب عليه الوفاء بذلك لأنها طاعة وعبادة. القسم الثاني أن ينذر لله معصية، فهذا محرم ولا يجوز الوفاء به. وعليه كفارة في أصح قولي أهل العلم، وعليه كفارة في أصح قولي أهل العلم. الثالث أن ينذر لغير الله، أن ينذر لغير الله، لولي، لملك، لنبي، فهذا شرك أكبر. يقول للقبر الفلاني علي نذر، للولي الفلاني علي نذر أن أفعل كذا، هذا شرك أكبر. يبقى إذا نذر هو طاعة، نذر هو معصية، نذر هو شرك أكبر. طيب، يبقى من الشرك النذر لغير الله، هذا شرك أكبر أن ينذر غير الله. ما صورته؟ ما صورة النذر لغير الله؟ أن يقول للولي الفلاني علي نذر إن حصل كذا، هذا شرك أكبر، يعني يخرج من ملة الإسلام. طيب، ما وجهها كون النذر لغير الله شركا أكبر؟ سؤال، ما وجه كون النذر لغير الله شركا أكبر؟ الجواب: لأن النذر طاعة وعبادة لله عز وجل، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. وما وجه كون النذر عبادة؟ وما وجه كون النذر عبادة؟ الجواب أن الله أثنى على الموفين به ولا يثنى على الموفين به إلا إذا كان عبادة. وكذلك لأن النبي أمر به من نظر إلى الله فليطعه، وكذلك الله أمر وليوفوا نذورهم، وهذا أمر، الأمر بهذا يدل على كونه عبادة. يبقى ما وجه كونه شركا أكبر؟ النذر ما وجه كونه شركا أكبر؟ أنه عبادة لله عز وجل، وصرف العبادة لغير الله شرك، وأن المسجد الذي فلا تدعوا مع الله أحد. طيب السؤال الذي بعد ذلك، ما وجه كونه عبادة؟ أن الله مدح وأثنى على الموفين به. قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: فإن النذر عبادة مدح الله الموفين بها، وأمر النبي بالوفاء بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطن. واضح يا إخوان؟ طيب، يبقى إذن أخذنا مسألة ما تعريف النذر، أخذنا مسألة أقسام النذر، أخذنا مسألة ما وجه كون النذر لغير الله شركا أكبر، أخذنا مسألة ما وجه كون النذر عبادة. طيب إذن فما وجه إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد بعدما سبق؟ ما وجه إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ وما مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن هذا من نواقض التوحيد، أن النذر غير الله من نواقض التوحيد.
قال رحمه الله: لقوله يوفون بالنذر،
وقوله
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
نعم، باب من الشرك النذر لغير الله، هذا حكم يا أخوان، هذا حكم من الشرك النذر لغير الله، هذا حكم. طب ما دليل الحكم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل أثري، كل شيء بدليله. وما أودع كتابه هذا باب من الأبواب إلا وقد دل عليه الدليل، وقد أوضح الأدلة رحمه الله. وهذا يدل على مسألة، إيه هي؟ العذر بالجهل في مسائل التوحيد، توحيد الألوهية، يعذر الإنسان بجهل. طب ما وجه ذلك؟ أن هذه المسائل من أنواع الشرك وكذا لا تعرف بالعقل، تعرف بالنص، والنص يلزم بالبلوغ، فمن لم يبلغه النص فإنه لا يؤاخذ. وأذكر أنني كنت تكلم مع أحد هؤلاء الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، يقول هذه مسائل معروفة مشهورة معلومة من كذا، يعني إذن يدل على عقل ولا نقل؟ من قال بأنه يدل عليها النقل ولا تعرف إلا من جهة النقل لزمه أن يعذر بالجهل، ومن قال تعرف من قبل عقله أو وجب عليه أن يذكر لنا الأدلة على كون شركا بالعقل لا بالنقل. صحيح عندنا معروف القاعدة الصحيحة عندنا أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، والعقل عندنا نحتج به، لكن بعد العقل بعد النقل حينئذ العقل لا ينكر ما جاء به النقل. فهات باب واحدا من الأبواب التي ذكرها ابن عبد الله في كتاب التوحيد يمكن أن نستدل بالعقل، يعني نقول باب من الشرك الذي لغير الله لأن العقل يدل على ذلك، لولا أن الدليل ورد بأن النذر عبادة وأن صرف العبادة هذا دليل، وبعدين دليل آخر عن صرف العبادة لغير الله ماذا؟ تكون شركا أكبر. ولهذا احنا أوردنا لكم إيه يا أخوان بالعنوان هذا عددا من المسائل، من ذلك ما وجه كون النذر شركا أكبر، وبعدين أوردنا مسألة أخرى ما وجه، لأنك بتقول وجه كون النذر شركا أكبر أنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك، طيب ما وجه كونه عبادة؟ الأول عرف بالدليل والثاني عرف بالدليل، طيب من نظر ولم يعلم الدليل هذا؟ ففيه قول الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقول الله لأنذركم به ومن بلغ، ولقول الله وما أرسلنا رسولا إلا بلسان القوم ليبين لهم. فإن وضعت لنا أدلة عقلية تحت كل باب خلاص، أما إذا كان النقل عندك هو العمدة فدل هذا على عذر بالجهل. يعني يا شيخ ما تعدي المسألة دي أنت، يعني صراحة داخل ما بتصدق، وبعدين يعني ده كثير من مشايخ يعني كده قد يقول بخلاف هذا، ده ممكن كمان بيعرضوك أنت، ما أنت ناس أنك أنت بيقول لك هشام البيلي بيصوغ الشرك ولا ما أدري إيه بيدفع المشركين ولا أقول يقول من شاء ما شاء، ما علينا من هذا. الأمر الثاني أنه إذا كانت المسألة ذات شبهة عند الناس فإيضاحها بالأدلة والأدلة المتكاثرة وبتعددها تثبت المسألة. وبعدين يا سيدي خلى أحد يخالف، إحنا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الكتاب، يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر، إحنا معه ما في إشكال. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب بيّن هذا الإعذار في مسائل الشرك الأكبر، في من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وعبد الصنم الذي عند قبر البدوي أعذرهم رحمه الله، قال لجهلي معدم من ينبههم. فيعني إحنا مع الشيخ، مع الشيخ إحنا ورا الشيخ ما تخاف. فالشيخ محمد هو ممن يرى العذر كسائر أئمة الإسلام والحمد لله، وأئمة الدعوة وشيخ الإسلام ابن تيمية نعم. طيب قال تعالى يوفون بالنذر، وقال تعالى أيضا وليوفوا نذوره، وهذا أمر فيدل على أن النذر عبادة وطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين بالنذر. وما وجه المدح؟ نرجع قليلا إلى الآيات في الأبرار، يشربون كأسا كان مزاجها كافورا عينا يشرب عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما، هذا مدح للأبرار، فمن صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، هذا الوفاء بالنذر والمدح للوفاء بالنذر. طيب سؤال، لكن كيف نجمع بين هذا يا شيخ وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من بخيل وأنه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا؟ كيف إذا نجمع؟ النبي نهى صلى الله عليه وسلم، ثم هنا المدح للموفين بالنذر، كيف يكون هذا؟ الجواب هذا في انفكاك جهة، أما من جهة أصل عقد النذر فإنه مكروه، وبعض أهل العلم قال محرم، وهو ما انتصر إليه شيخ الإسلام، ما انتصر له شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنه محرم، فعلى الأقل هو مكروه. والتعليل أن النبي قال إنه لا يرد من قضى شيئا، وقال إنما استخرج به من البخيل، ولكون فيه إذا كان مشروطا ففيه سوء أدب مع الله، تقول إذا نجح ولدي فسأفعل كيت وكيت، كأنك تساوم، يعني لن أذبح إلا إذا نجح ولدي. ثم فيه أيضا إلزام للنفس بما يشق عليها وقد لا يستطيع الوفاء بعد ذلك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي لا تنزل بهذا النذر عن رتبة الكراهة، عن رتبة الكراهة. فالنذر يدور بين مكروه ومحرم، لكن إن نذر طاعة وجب الوفاء بها لأنه ألزم نفسه، ولا شك الإنسان إذا ألزم نفسه بالطاعة وقام بذلك تعظيما لهذا الأمر الذي ألزم به نفسه فإنه يمدح على ذلك، فإنه يمدح على ذلك. إذن يفرق بين النذر في أصل ابتدائي، في ابتدائي وفي وبين إيه النذر في الوفاء به. فالوفاء به هذا واجب، هذا يجب الوفاء به، وأما في الأصل فإنه ماذا؟ فإنه ينهى عنه كراهة وتحريم. كأني بأخينا الذي يريد أن يكتب سؤالا يريد أن يقول هل هذا في النذر المشروط فقط ولا في النذر المطلق كذلك؟ يعني لو قال لله مثلا علي طاعة، لو قال طاعة ونظر طاعة مطلقة، هل هذا يدخل في النهي أيضا أو النذر المشروط فقط هو الذي يدخل في النهي؟ الذي يظهر لي عموم ذلك، لأن النبي حكم في عموم النذر ولم يخص النذر المشروط، وإنما قال ماذا؟ قال بأنه استخرج به من البخيل، وقال فإنه لا يرد من قضاء الله عز وجل ماذا؟ شيئا، حتى ولو كان نذرا نذر طاعة في الأصل. طيب، قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذا أيضا فيه مدح لمن أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فيه مدح. طيب المدح هذا يا إخوان ما الذي يدل عليه؟ فإن الله يعلمه. طيب وإذا علمه الله فإنه يجاز عليه، ولهذا فإن الله يعلمه أي إذا علمه جاز عليه، فتعليق الشيء على علم الله سبحانه وتعالى دليل على ماذا؟ على أن الله يثيب عليه، وإذا أثاب الله عليه دل على أنه عبادة وطاعة. ليه؟ لأن الله يجازي عليه ويثيب على ذلك، والله ما يثيب عليه إلا وهو طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى. نعم، ويمكن أن نضيف إلى الآيتين يوفون بالنذر وما أنفقتم من نفقة، أيضا قول الله عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم،
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
نعم، من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من نذر، من هذه من ألفاظ العموم، من نذر يطيع الله فليطيعه. طيب إذا كانت من ألفاظ العموم فهل تشمل الصغير والكبير؟ هذه ذكرها العلامة العثيمين، هل يشمل هذا الصغير والكبير؟ لأنه من نظر، والصغير اللي هو إذا بلغ 7 سنوات أو كذا، هذا الصغير ماذا؟ هذا الصغير إن تعبد بشيء من عبادات قبلت منه. فهل إذا نظر الصغير، إذا نظر الصغير هل هنا يلزم بالوفاء ويجب الوفاء عليه أم لا؟ فمنهم من قال إيه نعم يجب أن يفي، لأن الله عز وجل، لأن النبي قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وهذا عام. ومنهم من قال هذا مخصوص بالمكلف، لأن الصغير ما يجب عليه، العبادة الأصلية، فكيف يجب عليه ما ألزم نفسه بهذا؟ فيختص هذا بالكبير دون الصغير. والحقيقة المسألة محل نظر فعلا. ليه؟ لأنه قد يقال في الصغير أنه يلزم ولو لم يكن مكلفا، للتفريق بين التكليف الأصلي، فإن الله ما كلف بواجب أصلي، لكن قد يجب على الإنسان وإن لم يكلف تكليفا أصليا بالشيء إذا دخل فيه دخولا يوجبه عليه. فهذا الصغير يصبح هذا الإلزام إلزاما طارئا بسبب أنه نظر، بسبب أنه نظر، ويكون هذا أمرا خاصا. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلزم بذلك وإنما يستحب، لأن هذا كله من جملة التكليف، والتكليف لا يكون قبل البلوغ. لكن يقال له وفي بهذا لأنه لا أقل من أن يكون مستحبا وليعود على هذا. نعم، لكن هذا إذا نظر. لكن قبل ذلك نقول، وهذا مهم جدا يا إخوان، مثل مسألة الطلاق، وإن كانت تختلف في بعض الشيء، لكن إيه نقول أيها الناس، لا يطلق أحد في حيض أو في طهر جامع فيه، لأن هذا طلاق محرم لا يجوز. ومن أراد الطلاق فليطلق في طهر لم يجامع فيه. هذه مسألة، ومسألة وقوع الطلاق إذا طلق في حيض أو في طهر جامع فيه ليقع أو لا يقع. أيضا هنا نقول للناس لا تنذروا، واحد يقول نذر عبادة، الوفاء به ماذا؟ عبادة، الوفاء به عبادة. والنذر إذا نذرته وعقدته فهو عبادة لله سبحانه وتعالى، إنما قبل ذلك لا يطلب منك، لا يطلب ذلك منك، لا يطلب ذلك منك. لكن إن حصل منك ونذرت طاعة كان عبادة لله سبحانه وتعالى. أما قبل ذلك فننهاك كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي نهى عن النذر. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هذا أمر، والأمر الوجوب، إذا تجب طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا النذر، ويجب عليك الوفاء به. طيب، من نذر نذر طاعة وجب الوفاء به، طب إن عجز عن ذلك، إن عجز عن هذا النذر ماذا يصنع؟ إن عجز عن ذلك فكفارة يمين، إن عجز فكفارة يمين. طيب، مسألة ذكرها العلامة العثيمين، هل يلزم في وجوب الوفاء بنذر الطاعة أن يكون جنسها واجبا؟ يعني نقول يجب الوفاء بنذر الطاعة، من نذر لطاعة الله فليطعه، في العبادة أو في الطاعة التي جنسها واجب، يعني نظر صلاة، نظر صلاة ركعتين، فنقول الصلاة جنسها واجب، نظر أن يحج، نظر أن يصوم، نظر، أو في عموم الطاعات؟ الجواب الصحيح أنه في عموم الطاعات، وإن قال بعض العلم بأنه يجب فيما يكون جنسه واجبا، والصحيح العموم، لأن النبي قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه بأي طاعة، كانت في أصلها مستحبة كانت واجبة لا فرق. طيب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ففيه تحريم الوفاء بالنذر إن كان معصية، في تحريم الوفاء بالنذر إن كان معصية. فلا يجوز. طيب، هل يفرق بين ما إذا كان معصية كبرى أو صغرى؟ لا يفرق، من نذر أن يعصي الله معصية كبرى أو صغرى فلا فرق، بل ومن نذر أن يعصي الله سواء بمحرم أو بمكروه فلا يجوز له الوفاء، لا يجوز الوفاء بالنذر حتى لو نظر شيئا مكروها، حتى لو نظر شيئا مكروها، لأن هذا داخل في المنهي. فمن نظر منهيا عنه فلا يجوز الوفاء به، سواء كان منهي عنه هذا محرما أو كان مكروها. انتبهتم يا إخوان؟ يعني لو نظر مكروها طالما أنه خرج عن الطاعة فلا يجوز الوفاء به. طيب، مسألة، هل نذر المعصية ينعقد أو لا ينعقد؟ الجواب الصحيح انعقاده، لأن النبي قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فقوله فلا يعصي دليل على أنه ماذا؟ أنه ينعقد، لأنه لو كان ينعقد لقال فلا نذر له، لكن كونه قال فلا يعصي هذا دليل على ماذا؟ على أنه ينعقد. طيب، سؤال، من نذر نذر شرك هل ينعقد أم لا؟ من نذر شركا قال نذرت للولي الفلان، فهل ينعقد أو لا ينعقد؟ الجواب لا ينعقد، لا ينعقد. وما الفرق بين نذر المعصية وكونه ينعقد وبين نذر الشرك وكونه لا ينعقد؟ نقول الفرق بين نذر المعصية، هذه مسألة اكتبوها مهمة جدا، ما الفرق بين نذر الشرك وبين نذر المعصية؟ نذر المعصية ينعقد لأنه نذر لله ولكن المنظور معصية، فهو نذر لله لكن المنظور ماذا؟ معصية. أما نذر الشرك فهو لغير الله فلا ينعقد، مثل إيه؟ مثل الحلف بغير الله، هذا لا ينعقد ولهذا ما في كفار. لكن حلف بلا أن يفعل معصية نقول لا تفعله عليك كفار، أليس كذلك؟ لكن حلف بغير الله ورحمة أبوه مثلا وطرب جده كما يقولون، هذا نقول له استغفر، ولا نقول عليك كفار، ولا نقول له عليك كفارة. يبقى إذن الفرق بين نذر المعصية والنذر لغير الله أن نذر المعصية ينعقد لكونه لله لكن المنظور محرم، أما النذر لغير الله فهو شرك لأنه عبادة لإيه؟ للمنذور له، للمنذور له، ولهذا لا ينعقد ولا تجب فيه كفار. يبقى النذر لغير الله لا ينعقد وليس فيه كفارة، وعليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما نذر المعصية فهو لله لكن المنظور ماذا؟ معصية، فينعقد. وهل فيه كفارة ولا يجوز الوفاء به؟ وهل فيه كفارة؟ قولان العلم الراجح منهما أن فيه الكفارة للحديث. إذن المستفاد من الباب باختصار بيان أن النذر لغير الله شرك أكبر، وأن من نذر لغير الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأكبر، وهذا يناقض أصل التوحيد. وعلى صاحبي أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب منه. ولهذا قال الشيخ ابن عبد الوهاب في مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. هذا باختصار ما يتعلق بمسائل هذا الكتاب الذي والله يا أخواني ما أفتح هذا الكتاب وأقرأ فيه وأتناول بشرح أو تعليق إلا أشعر بحنين عجيب لهذا الكتاب والله يا أخواني. يعني الآن أنا أقول لكم فيه مسائل وجوب كذا، سبحان الله حن الواحد بقلبه إلى شروحات كتاب التوحيد. يريد أن يأتي بها وأن يكملها. سبحان الله ما تشبع. أحد يعني الإخوة جزاهم الله خير أنزلوا بس يعني الشروحات اللي في العام الجديد يكون 330 ساعة. والله يا أخوان الإنسان ما يشعر بها 330 ساعة، والواحد سبحان الله يشعر بحنين عجيب لهذا الكتاب، يشعر بحنين. أه شيخ ما أنت وهابي. لا أنا الحمد لله سلفي سني، ولكن هذا الرجل له المنزلة الخاصة. إن اعتبرت من يحب التوحيد وهابيا فنحن وهابيون. نعم في أسئلة؟
نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى يقول: هل يشترط لانعقاد النذر أن يتلفظ بكلمة نذر؟
أي نعم. إذا نذر الإنسان قد يلزم نفسه بشيء من العبادة ولا يكون نذرا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من الأخ طلعت من طنطا يقول:
ولا يبعد أنه إذا يعني تلفظ بإلزام ونوى النذر أن يكون كذلك إذا نوى، لكن في أصل الانعقاد في الظاهر أنه يكون باللفظ هذا. نعم. ففي فرق بين واحد يقول مثلا إذا تزوجت سآتي بعجل أذبحه، وبين يقول علي نذر ذبح عجل إن تزوجت وكذا، هذا نذر الثاني والأول ليس بنذر. نعم هذا وعد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا السؤال ورد من طنطا من الأخطلعت يقول: كيف يكون النذر دائر بين الكراهة والتحريم ويكون قد فعله الأبرار، وكيف يجمع الله بينه وبين ما أنفقتم من نفقة وهو يستخرج من البخيل؟
نعم. طيب نقول أخ طلعت ماذا في القسم الأول، هذا المدح الأبرار بالانعقاد أو بالوفاء؟ بالوفاء خلاص. يبقى من صفات الأبرار ماذا؟ يوفون بالنذر فلا يلزمون أنفسهم بطاعة ثم يدعونه، إنما يقومون به، وهذا يعود إلى تعظيم المنظور له وهو الله سبحانه وتعالى، وليس عائدا إلى الانعقاد. هذا فارق واضح في فرق بين الانعقاد وبين الوفاء. فالذين مدحهم الله يوفون بالنذر، هذا الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى. أما بين إنما استخرج من بخير وبين قول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله أعلمه، هذا أيضا للبخيل قد ينذر الطاعة ولا يفي بها، إنما المؤمن يفي. هذه واحدة. الأمر الثاني طبعا على هذا على قول في النذر لواذا، وقد يراد بالنذر مطلق الطاعات، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر يعني أيما طاعة، لأن النذر قد يطلق على مجمل الطاعات بصفة عامة. وأنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر يعني نفقة أو أي عبادة أو طاعة من الطاعات فإن الله يعلمه، ولا مانع من دخول النذر الخاص في ذلك، لأن هذا النذر إن تصدق به إن أخرجه الإنسان والتزم به وكذا فهو من جملة الطاعات، أي الوفاء من جملة الطاعات التي يثيب الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. وإن كان في أصلها أن الشخص ماذا؟ أن الشخص مذموم، وليس يعني هذا أن الإنسان المؤمن الجواد إذا أخرج النذر يكون بذلك مستحقا وصف البخيل، إنما النبي يبين صلى الله عليه وسلم أنك مذموم حال انعقادك، لأنه ينبغي وأنت مؤمن أن تخرج هذه الصدقة أو أن تصلي أو إلى آخره، ينبغي أن تخرج ذلك ماذا؟ قربة إلى الله وطاعة غير مشروطة وغير مشروطة، كأنك بخيل، ما يخرج شيء منك إلا بهذا النذر. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.